بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، فبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ففهمنا من هذا الحديث أن غربة الإسلام متجددة، والغربة قوة، وإنما يحصل الضعف إذا دخل في الصف من ليس منه. وأنا راقبت هذا قديما منذ نحو من 25 عاما أو 27 عاما، كان أصحاب اللحى قلة، يعني في هذه المحافظة، محافظة كفر الشيخ، لم يكن هناك عدد من أقصاها لأقصاها إلا 7 إلى 10. فكان بينهم من الألفة والمحبة والقوة ما لا تكاد تراه مع ألوف اللحى. ترى ما هو السبب؟ وينبغي أن نكون صرحاء، فإن الرائد لا يكذب أهله. الذي حدث أن الناس رجعوا زرافات ووحدانا إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الرجوع الحميد إلى الدين كان يحتاج إلى كتائب من أهل العلم يتلقون هذا العدد الكبير فيربونه. واللحية دي عنوان الالتزام، يعني ليست هي الإسلام كله، إنما هي عنوان كالراية. تعرف الراية علم الجمهورية؟ أو ده راية وده قماش. لو مثلا ضبط إنسان بيلمع الجزم بعلم الجمهورية بتعتبر جناية. لو مثلا في الجيش خلع البريه ولمع بالبيادة يبقى جناية، يبقى مرمط شرف العسكري. تمام؟ ليه؟ لأن البريد ده اللي محطوط على الرأس هذا عنوان، والعناوين ينبغي أن تصان. عشان كده في ساحات الجهاد كان لازم في راية ترتفع، وكانوا يحرصون على ألا تسقط هذه الراية أبدا، لأن سقوط الراية معناها هزيمة الجيش كما حدث في مؤتة. شوف بقى، يضرب القائد الذي يحمل الراية بإيده اليمين، ياخدها بالشمال تضرب بالشمال، يمسكها بعض ضيف، وبعدين يمسك الراية بفمه، لأن سقوط الراية كل الجماهير تعلقت بالراية تنظر إليها، سقطت أو سقط الجيش أو سقط القائد. فالعناوين ينبغي أن تصان. فلما دخل أو رجع أناس كثيرون جدا إلى دين الله عز وجل يحتاجون إلى مربين. كم عدد العلماء وكم عدد المربين؟ كل انسان رجع مثقلا بذنوبه، عايز واحد يحكي له يقول له انا عايز ابسط حياتي القديمه، قول لي بقى اعمل ايه في اللي انا عملته في سنه كذا وسنه كذا ده محتاج واحد يسمع. انا عشان اسمع له عايز ساعه مني من وقت، والتاني عايز كمان ساعه، وده عايز كمان ساعه، هتعمل ايه؟ فبيحصل نوع من الإهمال، دخل شخص مستعد انك انت توجهه اي اتجاه، لم يجد أحدا يقول له الطريق من هنا، فبدأ يضرب شيئا فشيئا فشيئا حتى رجع إلى سيرته الأولى. كان زمان مثلا يعني نصاب خلاص، وبيأكل أموال الناس وكلف مواعيد، سمع كلمتين حب الدين رجع، لم يتعاهده أحد، بدأ يبرد يبرد يبرد، وبعدين بقى رجع لسيرته الأولى، بس بقى حرامي بلحي، بقى نصاب بلحية. فيقوم هذا يسيء إلى الاتجاه كله، يقول لك الملتحين دول حرامي، فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا. يبقى إذا لما دخل هؤلاء في الصف أفسدوه، في حين الغربة كانت قوة، كنا عارفين بعض كويس وبنشتاق إلى بعض وعندنا جدول. أنا لما أروح لواحد من هؤلاء الغرباء ما بنروحش نضيع وقتنا، لا، كان وقتنا كله من أول دقيقة لحد ما نمشي عامر بالإيمان والذكر وطلب العلم والفقه. أنا بقول الكلام ده ليه؟ حتى لا يشعر الغريب بالهزيمة، لأن الإنسان لم يكن لوحده في اتجاه معين والناس يخالفونه قد لا يقوى على مجابهتهم جميعا، وقد يشك في نفسه يقول هل أنا معقول أنا على الحق وكل دول على الباطل، فيدخل عليه العطل من هذا. أنا بقول الغربة قوة. طيب المشكلة التي جدت علينا الآن وهي رجوع الناس بالألوف المؤلفة، ولا ينبئك مثل خبير، لأنني أعيش في وسط العاصفة فأنا عارف اللي بيرجعه ألوف بحمد الله عز وجل وكله عايز الدين. فظهر طبقة من يسمون أنفسهم بالدعاة الجدد، جهلة، لم يدرسوا العلم، لم يتعبوا، وطلبوا العلم ذل. اللي عايز يطلب علم صح بسف التراب، ولن يصل الى العلم الا اذا سف التراب، وكرامته دي ومرميها على جنب. طالب العلم لا كرامة له في الطلب، اول ما يبقى عنده كرامة يضيع، ممكن يذهب الى الشيخ ينام على الباب والشيخ يطلع له مش فاضي، الان مشغول ليس رغبة عن افادته ولكن عنده شغل، فالرحلة بتاعته تروح على الارض خلاص يروح. هو اذا كان طالب علم حقا استفاد من مجرد النظر الى الشيخ، واستفاد من محادثته وكلامه، واستفاد من سمته ودله كما يستفيد من لفظه، ده لو طالب علم. فطالب علم دول لا، دول عندهم لسان صحيح بيتكلموا لكن مفيش علم، فطلعوا يتكلموا في المساجد وفي الفضائيات والكلام ده. الناس زي ما قلت لكم رجعت للدين، اي واحد يقول حاجة في الاسلام بقى شيخ لانه عطشان. فانا اشبه رجوع الناس الى الدين مع هؤلاء الجهلة بواحد او جماعة ماشيين في طريق صحراوي هيموتوا من العطش خلاص، وجدوا بئر ماء منتن ماؤه آس، هيشرب ولا يموت؟ هيشرب، لأن الله عز وجل أباح له الميتة في حال الضرورة، فما بالك بالماء حتى لو كان منتنا. شرب، لا طعمه مش لذيذ بس شرب عطشان، فضل يشرب 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 حتى فسد ذوقه. لو جبت له ميه معدنيه ميه كويسه يقول لك لا لا لا، ايه ده؟ ايه العسل اللي انت بتقدمه لي؟ عايز يشرب ميه معفنه. ليه؟ فسد ذوقه. تمام؟ فهؤلاء افسدوا ذوق الجماهير. كل حاجه، يعني مثلا سمعت امبارح واحدة بتسأل واحد في الفضائيات بي 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 بتقول له واحد عفوا بيسأل بيقول له انا نفسي اعتمر وانا طلعت على المعاش وما عنديش فلوس فهل يجوز ان اقترض من البنك لاعتمر؟ قال له نعم يا جماعة. ده كلامه يا جماعة. الراجل لما بيكبر وتحلق على المعاش بيبقى مريض، كان في حركة دائمة وبعدين وقف. فالعمرة بالنسبة لهؤلاء دواء، يجوز الاقتراض من البنك. الكلام ده اي طالب علم فتح ورقة واحدة بس من الفقه ما يقولش هذا الكلام. العمرة ليست فرضا، والقرض من البنك محرم لانه ربا. فتصور رجلا يقبل على ربه وقد ركب جواد المعصية، ازاي ده لا يجوز له ان يقترض من البنك ليحج؟ ازاي يأذن له ان يقترض من البنك عشان العمرة؟ خد بقى من امثال هؤلاء ما الله به عليم. لما تيجي انت بقى عشان تقف وتعلم الجماهير يقول عليك متشدد، لان هذا المتساهل كل حاجة عنده حلال حلال حلال، مفيش حاجة مش ماشي. عيال وبنات مع بعض مختلطين لا بأس، طب ما هم في الشارع ماشيين مع بعض، ايه المانع ان انا ألمهم في صالة واقول لهم حاجة في الدين؟ انا لما اقول له لا يجوز يقول ده تشدد. فانت حتى تصلح ما افسدوه من ذوق الجماهير عايز مدة، بل تحتاج الى كتائب من اهل العلم. اهل العلم على ما بيطلعوا ياخدوا مكانتهم ومحترمين عند الجماهير يحتاج 25 سنة دعوة ودراسة لحد ما يبقى محترم، وده له حشمة وده كلامه مقبول. احيانا مثلا ياتيني بعض الناس يقول لي عايزينك تيجي تفض خصومة، اقول لهم انا مش فاضي، ابعت واحد معين طالب علم جيد متين وهيحل المشكلة. يقول لا ما ينفعش لازم انت تيجي. ايه الفرق بينه وبينه؟ ان انا بقالي 20 سنة فوقه ادعو وهو لسه تلميذ، عبال ما طلعت على السطح وظهرت وبقالي حشمة كان مرة من عمري ربع قرن. الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الرزاق عفيفي وهؤلاء الكبار رحمة الله عليه، لما واحد منهم يموت يظل مكانه فارغا حتى يملأه رجل مضى عليه 40 عاما في العلم. يعني موت العالم سلمة مصيبة كبيرة، مين هيحل مكانه؟ كلمة واحدة منه ممكن تطفي مشاكل لا آخر لها. أنا لو فضلت أصرخ لن أفعل مثل ما يفعل هو بكلمة. إذا صعود طالب العلم حتى يكون عالما دي مشكلة كبيرة تحتاج إلى تضافر الجماهير وطلبة العلم الذين يحبون الله ورسوله ويرون الغربة المميتة القاتلة التي نعيشها الآن. يقولك أنا عايز أنضم لسلاح حرس الحدود، حرس الحدود تقف على ثغر لا تفارقه، تتعلم مطلوب منك انك انت تدرس. انا عايز اقسم مجموعات، عايز اقسم مجموعة للسنن ومجموعة للقرآن ومجموعة للعربية ومجموعة للتفسير، يدرسوا العلم دراسة جيدة، يدرسوا السنة الصحيحين والسنة الاربعة مسند امام احمد، ويعرفوا طريقة هذه الكتب وكيف اصنفها مصنفوها وشروط المصنفين فيها. اي واحد يلعب في كتاب اطلع له الجماعة بتوعه حرس الحدود، ما يعرفش واحد ابدا يمر طول ما الحرس على الرصد ايقاظا. لكن نحن نحتاج الى اسوة، حتى نثبت. فرأيت أن أذكر لكم مثلا من الغرباء الأولين، أول جيل ذاق طعم الغربة، ألا وهو جيل الصحابة. تركوا ديارهم وملاعب صباهم وفروا بدينهم من مكة إلى الحبشة، هاجروا مرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. والخبر الذي سأذكره لكم اليوم عن الهجرة الثانية إلى الحبشة، لتعلموا أن من بذل لله لا يضيع، لا عمله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد روى الإمام الترمذي في سننه وقال حسن غريب من حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. لا يضيع عند الله شيء. شوف، من ذكرني يوما واحدا، لا يستوي مع من كفر بالله عز وجل. أو خافني في مقام، واحد يعرض عليه رشوة وهو محتاج، فراعى مقام الله ونظر الله إليه فقال: إني أخاف الله رب العالمين، فامتنع. وقس على هذا الرجل إذا ترك المعصية إلى الطاعة، فهذا رفع شعارا اسمه شعار المهاجر. ليس المهاجر فقط هو الذي يترك داره إلى دار أخرى، بل المهاجر هو الذي يترك المعصية إلى الطاعة ويترك البدعة إلى السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا أنت حملت لقب المهاجر عندما تركت المعصية وذهبت إلى الطاعة. لا شك أن الله عز وجل خلق فينا خلق التأسي، وأن المرأة إذا نظر إلى غيره أخذ من طبعه، كما قالت الخنساء لما مات أخوها قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. الذي جعلها تصبر أنها ليست وحيدة في المصيبة، بل لها شركاء، فكلما نظرت إلى الثكلى تصبرت. وهذا الحديث رواه ابن إسحاق رحمه الله في كتاب في سيرته، وعنه رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بطوله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق. لو أنا قلت لكم إيه هو الذي روى هذا الحديث أصالة ورواه عنه الإمام أحمد بهذا الإسناد، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري، يعني عن أبي بكر اللي هو ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزوم، عن أم سلمة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم. ف
فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي وأمروهما أمرهم وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم. ثم قدموا للنجاشي هدايا ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له أيها الملك إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت فغضب النجاشي ثم قال لا هيم الله، إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم ودفعتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. طبعا بتسمعوا كلام في منتهى الغرابة، يعني الانتربول والبتاع ده بيسلموا المسلمين بس، أي مسلم هربان بدينه في أي مكان هو تعاونوا جميعا على القبض عليه وإرجاعه مرة أخرى. شوف بقى أخلاق النجاش رحمة الله عليه. قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم. قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له. كلام جعفر ده يوزن بالذهب، أهو ده غريب. فانظر إلى حرارة الغربة، إنها اختلطت بالكلمات التي ستسمعونها الآن. قال جعفر رضي الله عنه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك أي فترة من الزمن، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به. قال: فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم الله علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا. قال: فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. الإسلام قضية ناجحة تحتاج إلى محام جيد. عايز واحد محب يتكلم بهذه العاطفة وبهذا العقل العالي والترتيب المتقن كما سمعتم. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأ علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد سورة مريم. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد فيهم. طبعا حديث طويل، أنا سألقي إطلالة على ما مضى. قريش لما أرادت أن ترسل رجلين، أم سلمة رضي الله عنها قالت: فأرسلوا إليهم رجلين جلدين. يعني إيه رجل جلد؟ يعني مفيش حاجة عنده اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمه يرجع يقول ما عرفتش اعمل حاجة، لا، ده ما ينفعش. كلام اللي انا بقوله لشبابنا وعنونته بعنوان شرطة الموت اللي هو رجال العمليات الخاصة الكوماندوز. الكوماندوز دول لا يعرفون شيئا اسمه المستحيل، يتنفذ المهمة يتموت هناك لكن ما ترجع ليش. عشان كده دول بيبقوا نقاوة، لهم مواهب خاصة. نحن نحتاج الى هذا الصنف في زمان الغربة الثانية التي نعيشها الان. كلام اللي قلته اشرت اليه قريبا، قلت انها طلبة العلم يتعلموا ويتعلموا بجد ما يلعبوش، لان احنا عندنا طلبة علم بيلعبوا. فايه بقاله 15 سنة بيطلب العلم ولحد دلوقتي لسه مش عارف يفك مسألة اصولية، ولا عارف يفرع على مسألة اصولية، ولا يلم الفروع يضمها على الاصول، ما يعرفش يعمل حاجة. طب بقالك 15 سنة بتعمل ايه؟ بهم يروح يحضر درس. طب دروس المساجد لا تعلم، ما تخليش الطالب يبقى عالم. دروس المساجد مهمة ليه؟ لانها بتوقفك على الطريق، ديك الحرارة بتعيش في الجو الطيب اللي انت بتنطلق منه. لكن العلم يحتاج الى دراسة خاصة، واحد جاد ياخد برنامج علمي يذاكر. هم دول بقى اللي نقدر نقول عليهم بقى ايه؟ رجال العمليات الخاصة. طبعا رجال العمليات الخاصة اللي انا اقصدها اي رجال العمليات العلمية، ها؟ عشان ما فيش حد يقول رجال العمليات الخاصة الكوماندي يروح يعمل لي مصيبة ولا بتاع اقول لك ما انا من شرطة الموت، ها؟ لا، انا كلامي كله منصب على العلم. الامة دي الذي احياها واوقفها حتى هذه اللحظة العلم، ولا كذابة المؤامرات التي تصب عليها من جنبات الارض ممكن تضيع امم. احنا لسه ماشيين على الارض، لسه ماشيين على الارض برغم ضعفنا وهواننا على الناس. اللي مرجعنا وموقفنا هذا العلم، الكتاب والسنة، هم دول اللي موقفنا لحد النهاردة. طب القرآن سلم لفظه بحمد الله، ما فيش حد يقدر يلعب في القرآن ابدا، ولا يزود حرف ولا يحط نقطة زيادة ولا يحط شكل غلط، لا ما يعرفش يعمل. الوف الصبيان في جنبات العالم او ملايين الصبيان في الكتاتيب في جنبات العالم يردون عليه، لكن القرآن لعبوا فيه، لعبوا في التأويل بتاعه. ها؟ مين يقف بقى؟ عندنا مصيبة كبيرة اسمها التفسير الإشاري. التفسير بالإشارة. يعني بالإشارة؟ يقول لك النص له ظهر وباطن. العلماء دول كلهم اهل الظاهر، يفهموا الكلام من فوق، انما احنا بنغطس تحت اللفظ ونقب بمعنى جديد لا يعرفه العلماء. زي ايه كده مثلا؟ زي ما واحد في التفسير الاشاري برضه اتى على قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. مش احنا عرب؟ ايه معنى هذا الكلام؟ يا اي بني ادم يسمع الكلام ايه معناه؟ اي من الذي يشفع لاحد عند الله الا اذا اذن الله له. طب حد عنده اي معنى غير ده؟ طب يخطر على باله اي معنى غير ده؟ انا هوريك، بس انا مش هغطس طبعا. هو غطس في المستنقع، نزل تحت خالص وطلع لنا بالآتي. قال لا، الكلام اللي انتوا فاهمينه ده غلط، انما الفهم الصح اللي انا هقوله لكم ده، الآية ينبغي ان تقرأ هكذا. خلي بالك بقى، من ذل ذي يشفى عيد، من ذل من الذل
ذي اسم إشارة إلى النفس، هذا وهذه والكلام ده، ما هو ذي اسم إشارة زي هذا وهذه. ها يقول لك من ذل ذي، أي من ذل نفسه يشفى من الشفاء، يشفى من أمراض الكبر والحسد والكفر والنفاق والبتاع. عي فعل أمر من وعى، أي عي هذا الكلام، خلي بالك منه. ده ينفع تفسير؟ ده تحريف لكلام الله، لأنه جاب كلام جديد، أتى بكلام جديد. هو في كلمة ذل في الآية أصلا؟ في كلمة تشير إلى الشفاء في الآية؟ يعني ده تحريف صريح صريح لكلام الله. يقول لك ده تفسير الإشارة اللي انتوا مش فاهمين، تمام؟ حتى في الابتداء ويقرأ قرآن في حاجة في التجويد اسمها الوقف والابتداء. الوقف والابتداء ده باب عظيم جدا يبرز المعاني، وانا اعرف اللي بيقرأ قرآن ده بيفهم ولا لا من وقفه وابتدائه. ممكن يقف وقفا صحيحا ويبدأ بداية فاسدة، زي احد القراء المشهورين ارى في حفل من حوالي 20 سنة كده، والجهلة طبعا بيصرخوا وتنططوا من الاعجاب. شوف بقى قال ايه، واذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. عمل ايه هو بقى؟ قال واذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله. وقف، ده وقف سليم. شوف البداية الفاسدة بقى، اما قال ايه؟ بالله ان الشرك لظلم عظيم، يعني خلى الباء هنا باء القسم. ها في الآية اي حاجة تدل على القسم؟ دي بداية فاسدة، وقف صحيح وبداية فاسدة. لم يقول بالله ان الشرك لظلم عظيم. ممكن واحد يقف وقفا صحيحا ويبدا بداية معقولة، تمام؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، وقف كويس، وبعدين يقول على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بعض الناس قد يستجود هذا، والمعنى ممكن يمشي، لأن الأثر اللي جه في تفسير هذه الآية إنها قالت له أنا همشي وراك وهدلك على المكان بالإيه؟ بالحجارة. ثم رمي له حجر يوم رايح يمين، ترمي له حجر كده يوم رايح شمال، عشان هي ما تمشيش قدامه وهو يمشي وراها فينظر إليها. ها فده يدل على ان في حياء او الكلام، ممكن يعني حاجه زي كده قد الانسان المسلم ممكن يقبلها وقد لا يقبلها، تمام؟ لكن انا عايز اقول حتى العلماء في باب الوقف اللي ابتدى نظموا المساله دي، وضعوا لنا قواعد. الجماعه دول طوحوا بالحدوته دي كلها، مين اللي يقعد بقى عشان يصوم كتاب الله عز وجل تاويلا؟ عايزين فرقه كبيره، وعايزين ناس محتسبين، يا دارسين اللغة العربية دراسة صحيحة، دارسين أصول الفقه دراسة صحيحة، دارسين أصول الحديث دراسة صحيحة. أول ما يرد عليه كلام يقول الكلام ده غريب، ما ينفعش، يبقى ده إيه؟ صان كلام الله. الشيعة مثلا في التفسير إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك عايش لا عمرنا شفنا بقرة في القاموس تساوي عائشة، إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة. يقول بعض الجماعة الجهلة المنتسبين لأهل السنة يرد عليهم برض، يقول لك يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تفسيرها إيه يا عم؟ يقول تفسيرها الآتي، يا أيها الذين آمنوا اصبروا أبو بكر وصابروا عمر ورابطوا عثمان واتقوا الله لعلكم تفلحون علي. اهو ده موجود في كتب التفاسير. ها الكلام اللي انا بقوله موجود كتب التفاسير. يبقى القرآن تعرض ل يعني زيف كثير من جهة تأويله. يبقى احنا عايزين جماعة عشان يصونوا القرآن، اي واحد يحرف القرآن يقفوله، وعايزين جماعة يقفوا للسنة، لان الاحاديث الموضوعة في السنة كثيرة. في جماعة كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم اما عمدا واما تغفيلا منهم. تفسير مثلا زي تفسير الخازن، تفسير ابي السعود والناسفي والزمخشري والفخر الرازي وابن عطية، هذه التفسير 90% من الاحاديث الواردة في فضائل السنة، 100% بلاش، لا 100%، قول 98% من الاحاديث الواردة في فضائل السور مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. اظن اللي قاعدين قرأوا حديث ياسين قلب القرآن، مش كده؟ انا بقول ياسين ليه؟ عشان خاطر الناس بتقرأ ياسين على طول، عايز يكعب الواحد يقرأ عليه ياسين، عايز مش عارف يقرأ عليه ياسين وهكذا. طيب ياسين قلب القرآن، من قرأ ياسين فكأنما قرأ القرآن 10 مرات. هدى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بل انا هقول لك حاجة، لم يصح في سورة في فضل سورة ياسين ولا حديث، كل حديث تلقاه يتكلم عن فضل سورة ياسين باطل. مفيش غير حديث واحد الذي جوده بعض اهل العلم واخطأوا في هذا التجويد، وهو حديث اقرأوا ياسين على موتاكم. ولو صح هذا فأهل العلم حملوه على قراءته على المحتضر وليس على الذي فارقت روحه جسده، مع ان الحديث ضعيف لا يثبت، فيه اضطراب واختلاف في اسناده. في بعض الناس ممكن يحفظ من قرأ سورة الواقعة كل صباح امن من الفاقة، مش في بعضكم قرأ هذا الكلام؟ او ده مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ واحاديث كثيرة بقى في فضل سور، من قرأ سورة الماعون غفر الله له ان كان للدين مؤديا. ده كلام فقهاء مش كلام النبي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام بتلاقي له حلاوة كده، تحس فيه بروح. ها؟ حديث مثلا، لا حديث تبارك صحيح، تبارك الذي بيده الملك، سورة 30 آية انجت رجلا من عذاب القبر، تبارك الذي بيده الملك، ده حديث صحيح. ها؟ طبعا في احاديث صحيحة فضل مسألة الكرسي او فضل سورة البقرة او فضل سورة آل عمران الزهروان او كده، لكن انا مقصود اقول ان في احاديث كثيرة. واحد من المغفلين، مع انه كان في زمانه يلقب بالجامع، اسمه نوح، نوح ابن ابي مريم، كانوا يسمونه نوحا الجامع. ايه يعني الجامع؟ جمع العلم من اطرافه، تمام. ده كان يقعد بقى ايه طول الليل يفبرك احاديث على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلحاء يقومون الليل وهو يقوم الليل ايضا، لكن يقوم ليكذب. وبعدين اعترف، يعني مش حاجة مخبيها، يعني قالوا له ليه عملت كده، تضع على النبي احاديث وتكذب عليه؟ قال رأيت الناس انشغلوا بفقه ابي حنيفة ومغازي ابن اسحاق عن القرآن فوضعت هذه حسبة لله. عمر شفت واحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليتقرب الى الله؟ قال لك ده يقرأوا في الفقه ويقرأوا في السيرة. طب القرآن يا جماعة؟ قال لك بقى نحط لكل آية حديث وكل سورة حديث عشان لما ايه الناس يقروا الكلام ده، ها، يوم ايه؟ يوم يقرأوا القرآن. يبقى انا كده خليتهم يقروا القرآن، يبقى انا غلطان؟ طب هو غلطان ولا مش غلطان؟ الناس من قرأ سورة ياسين فكانما قرأ القرآن 10 مرات. انت سمعت الحديث ده، قمت فاتح المصحف وقرأ سورة ياسين، ها الكلام ده صح ولا غلط؟ مش القراءة، الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط غلط. ها يعني مثلا اقول لكم برضو حكاية للجماعة الكذابين دول، حكاية طريفة يعني. لما واحد يقول لك قل لا اله الا الله، حلو ولا وحش؟ جميل. مرة واحد من الجماعة القصاص بتوع الموالد، فبتوع الموالد يقعد يقول لك حكايات وزيرة بليلة و... وميمونة اللي اتقطعت ودنها والنبي لزقها التاسف ولزق لها ودنها ها ولزقها مناخيرها والكلام ده، كلام على الجماعة بتوع الموالد دول، ها الصيطة دول يقعدوا لحد الصبح يغني. او كان واحد زي ده كده يعني يجي يقعد في مسجد زي ده ويجيب بقى حكايات وحاجات غريبة من اللي تقعد ايه العوام بيعوا مصنص شفايفهم كده وتصعبوا على المسألة دي. فألف الحديث الآتي، وطبعا كانوا زمان يتكلمون بالإسناد، ما كانش زينا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. كانت هي البضاعة أيامهم كده، ما فيش حد ايه كان بيتكلم كده كلام إلا بإسناد. قاعد في المسجد في العراق، وبعدين الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إمام جعفر التعليل دخلوا المسجد يصلوا، فسمع الرجل ده بيحكي. الرجل ده قال بقى قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا. خلاص كل طائر له 70,000 رأس، كل رأس فيه 70,000 منقار، كل منقار فيه 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 مرة. أنا لو طرحت القصة دي على بلامعة ما أعرفش يركبها التركيبة دي، ها؟ يعني شوف 70,000 رأس، 70,000 منار، 70,000 فم، 70,000 لسان، 70,000 لغة. هلا طب هي لا إله إلا الله دي حاجة تقيلة يعني؟ لا إله إلا الله خلاص خدت 70,000 و 70,000 و 70,000 و 70,000 وراح أعمل على كيفي بقى. طبعا الناس اتبسطت وهو فارش المنديل وكل واحد يرمي بياض، ها يدفع اللي في النصيب يعني. فطبعا كل واحد ايه اداله ايه اللي في النصيب، صر المنديل. وطبعا مين اللي قاعدين يسمعوا الكلام؟ احمد بن حنبل ويحيى بن معين اللي هو ايه قال في اول الكلام حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين. فطبعا يحيى بن معين اول ما سمع الكلام ده قال لك هياخد الفلوس ويمشي، ها خاصة من صلاته وسلم وناداله. فالراجل جاي فاكر انه هيديله ايه قرشين، فقال له اقعد. فجلس قال له من حدثك بهذا؟ قال له حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال يحيى له هذا احمد بن حنبل وانا يحيى بن معين، ما سمعنا بهذا الا الساعة. الراجل ابن بلد، ها حرك، مش وشه احمر ويضرب لخنة، لا يطلع ذا شعر من عجين، عيال مفتحة وعيال فلودة يعني. فلما قال له كده ما تلخبطش، انما نظر اليه نظرة المحتقر وقال له قد كنت اسمع ان يحيى بن معين احمق، ما علمته الا الساعة لما شافه يعني. اتظنان ان ليس في الدنيا احمد بن حنبل واحد معين غيركما؟ ها لقد حدثت عن 17 احمد بن حنبل و 17 احد معين. اشوف كان ايامهم يخلى من شبه 17، احنا يخلى من شبه كام؟ 40. اشوف بقى، اشوف اهو الراجل ده راجل متخصص مثلا، وزيه جماعة كانوا يضعون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد اسمه عبد الكريم بن ابي العوجاء لوحده وضع 4000 حديث على النبي عليه الصلاة والسلام، يحل فيها الحرام ويحرم فيها الحلال. الكلام ده موجود في كتب. فين حرس الحدود اللي يطلعونا الزلط والرمل من الغلة ومن الرز؟ ولا هيستطبخه كله كده في بعضه؟ لازم تنقيه عشان تعرف تاكله. انا عايز بقى يا جماعة اللي ابو اسحاق الفزاري قال عنهم، او عبد الله المبارك عفوا، قيل لعبد الله بن المبارك الامام المبارك الاحاديث الموضوعة اللي الجماعة الكذابين دخلوها في السنة نعمل فيها ايه او من لها؟ قال يعيش لها الجهابذة. ولما عبد الكريم بن ابي العوجاء خدوه عشان يشنوه، مش قال تبت وانا غلطان، لا، قال كيف وقد وضعت فيكم 4000 حديث احل فيها الحرام واحرم فيها الحلال. قالوا له كيف انت يا عدو الله بابن المبارك وابي اسحاق الفزاري ينخلانها واحدة واحدة فيخرجونها؟ اذا كنت انت كذبت ونطورت الاحاديث دي في وسط الكتب، في رجالة بيجيبوه، ناس متخصصون. يبقى احنا ينبغي ان نصون السنة. والمعظم لما يطلع يركب المنبر واحد من الخطباء والكلام ده، وتحب تحصى الاحاديث اللي قالها في الخطبة، اذا كان مثلا 10-15 حديث، تلاقي منهم مثلا اذا كانوا 15 تلاقي 10 يا ضعيف يا موضوع يا منكر يا باطل يا اي حاجة. طب دي مصيبة كبيرة. لها حل؟ طبعا لها حل. دي انا بقى بأميد بالشباب، الكتاب اللي هقوله لكم ده تطلعوا تشتروه على طول. ليه؟ لانه هيوفر علينا كثيرا من الجهد. طب نؤذن. تميز بعض الاحاديث الصحيحة من الضعيف. اسمه صحيح الجامع الصغير وزياداته، وضعيف الجامع الصغير وزياداته، 3 مجلدات او مجلدين على حسب الطبعة. الشيخ الالباني رحمة الله عليه، الشيخ الالباني محدث الزمان وحسنات الايام رحمة الله عليه، ده الكتاب ده فيه 15000 حديث تقريبا. الشيخ رحمة الله عليه فصل الاحاديث الصحيح عن الضعيف. وميزة هذا الكتاب انه رتب الاحاديث على حروف الهجاء. اي حديث قبلك تشوف بادئ بايه. كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، دي بحرف الكاف، كاف لام، خلاص. تلاقي الحديث مش لقيت الصحيح، بص عليه في الضعيف. طبعا الكتاب ده لم يستوعب، انما 15000 حديث في الغالب ستجد بغياتك كرجل غير متخصص، يعني في حدود 15000 حديث هتعرف بقى الشيخ رحمة الله عليه حكم عليه بالصحة او بالحسن ولا حكم عليه بالضعف. اول ما يقول لك صحيح وحسن خده، قال لك ضعيف سيبه. يبقى انت تجيب الكتاب ده وتشوف الكتب اللي عندك اللي انت عمال تقرا فيها، كل حديث يقابلك ما تعرفش الدرجة بتاعته اكشف عليه، زي ما تكون بتكشف في معجم اللغة، تفتح قاموس اللغة على المادة اللغوية اللي انت عايزها تجيب المعاني بتاعتها. كذلك هذا الكتاب مش مبوع على ابواب الفقهية، لانه لو مبوع على ابواب الفقهية انت هتتعب. ها تقول يا ترى الحديث ده حطه في أني باب ولا في أني كتاب، والنظرة بتختلف. ممكن حديث يمكن أن يوضع في كتاب الصلاة يضع الإمام في كتاب الجنائز، تاخد بالك ازاي؟ وانت ما يخطرش على بالك ان ده ممكن يروح الجنائز. فميزة الكتاب انه مرتب على ايه؟ على حروف الهجاء. كل حديث يقابلك في اي كتاب دور عليه في حدود الايه؟ هذين الكتابين. ما لقيتيش في الكتابين دول يبقى تسأل حد من اهل الحديث. يبقى احنا كده حلينا اشكال ولا لا؟ حلينا اشكال. جماعة الخطباء اللي بيطلعوا على المنابر او اللي بيقولوا دروس من اخواننا خطباء الاوقاف او خطباء الازهر، قبل ما تطلع تقول الكل الخطبة بتاعتك يبقى الكتاب ده عندك، تتحقق من الاحاديث قبل ان تقولها حتى لا تقع تحت طائلة هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احنا خرجنا عن موضوع الدرس الحديث يعني، بس طبعا ما لن نعدم فائدة، ودي فائدة من اهم الفوائد. قريش لما ارادت ان ترسل الى النجاشي ارسلت رجلين جلدين، عندهم فهم عميق وعندهم حيلة. خلاص النجاشي قفل عليه يدور على باب تاني لا ييأس لحد ما يستنتج كل ما عنده من الحيل، يبقى كده أدى ما عليه. وده اللي حصل. عمرو بن العاص لما النجاشي قال لهم أبدا أنا لا يمكن أسلم دول، لم يسلم عمرو بن العاص وعمل حاجة سيأتي مكانها إن شاء الله في الحديث. المهم قريش أرسلت هذين الرجلين، طبعا كانا كافرين آنذاك، هم أسلما، وقال لك اطعم الفم افتح العين. ها خلاص النجاشي ده بيحب ايه؟ قال لك بيحب الجلد، الجلود اللي كانت بتاع البهايم والمش عارف ايه الكلام ده، كان النجاشي بيحبها قوي. قال لك خلاص خد له هدايا كثير منها الادم والجلود واي شيء يستطرف من متاع مكة، اي حاجة غريبة جميلة حلوة تليق بالملوك. تعرف الملوك دول ايه يعني؟ المفروض اللي يقدم هدية للملك لازم يقدم هدية على ايه؟ هدية على قدره. ها يكون هدية على قدره ويكون عارف انه بيخاطب ملك. ها طب لو مش عارف انه بيخاطب ملك، بيخاطب واحد عادي، ممكن الواحد العادي ده يكون ملك او ما يشبه الملك وانت لا تدري، فما تحتقرش حد ولا تفتكر ان ده رجل عادي، ممكن تبقى عادي خالص خالص وراجل مليونير. في بعض اخواننا في المملكة هناك تشوفه تتصدق عليه والراجل ده عنده مليارات، ما اقولش ملايين، عنده مليارات، خمس ست فنادق من اللي حوالين الحرم بتوعه، لانه لكنه متواضع ويمشي حافيا. لما يكون مثلا يوصل ضيف ولا حاجة يمشي حافي لحد البوابة ويصر ان يمشي حافيا، وتلاقي فيهم كده مكرمشة وبتاع والكلام ده، فيما احسبه والله حسيبه رجل متخلي عن الدنيا برغم هذه الاموال الطائلة اللي عنده. فانت بقى ايه يعني لما تدي هدية الملك اعرف انك تديها لمين؟ لملك. الهدية تسل سخيمة الصدر. انا مثلا رجل صنعتي الكتابة، حياتي عبارة عن ورق واقلام. ساعات في محاضرة محاضرات واحد يديني قلم جاف بربع جنيه، انا بفرح بيه برغم ان انا مثلا بجيب الإقلام بالكراتين وباخد القلم ده ارميه، مش ارميه يعني كده احطه مثلا في السيارة اللي انا بركبها حاجة وانساه، لكن انا فرح ببقى فرحان برغم من ايه؟ برغم من القلم. خلاص فانا عايز اقول لك الهدية اوعى تستقل الهدية، لان الهدية عادة لا تكون على قدر المهدى اليه، انما تكون على قدر المهدي. احنا المهدى اليه بيقبلها، بيقبلها مع هذا الشعور الحميم والمحبة والدفء، فيقبل الهدية فيمكن كسر العين. الناس الاوفياء اللي متربيين اقل جميل يطمر فيه، تفضل تسدد في الجميل ده طول عمرك وتحس انك ما عملتلوش حاجة برضه، بالرغم انه عمل لك حاجة واحدة بس، لانه متربي بذرته طيبة. وانت عارف الصفات دي بتتوارث، ها؟ يعني الغني اللي ابوه غني وجده غني وجده غني وجده غني تلاقيه شبعان، هو تلاقيه شبعان. ليه؟ ورث الغنى، غير اللئيم الجعان لما اغتنى تلاقيه مسعور، له 100 جنيه وشلن، يقول لك الشلن قبل المية، ويقاتل على اي حاجة. ها؟ تلاقي مثلا كتير يعني الطبيب الدكتور يعني اللي ابوه دكتور وجده دكتور وجده دكتور، تلاقي عنده ادب الطب، طبيب مؤدب. يحكي لي احد اخواننا الاطباء اطباء العظام انه داس عليه جرار كسر عظمه، تمام، راح للقاهرة علشان يعني يعمل ايه شرايح والكلام ده، عند اكبر استاذ لجراحة العظام في مصر طب الاصل العيني. بيقول انا طبعا قاعد على كرسي، هذا الجراح اصر ان هو اللي يزوق العربية بي، يقول معلش احنا زملاء انا اللي هزوق العربية بي. يقول انا بكيت، انا بكيت. بكى ليه؟ هي دي اخلاق الطب، الطب والرحمة، خلاص. لكن ممكن تلاقي واحد ما صدق انه واصل، جزار زي الراجل اللي اتنشرت مشكلته، يدخل يفتح بطن الميت العيان وما يعملش العملية، وخيط بطنه ويطلب المال قبل ان يدخل غرفة العمليات. قال بلغ بي الحال، طبعا كان بعت رسالة بيندم فيها يعني، بس ما ندمش لما جاله سرطان، فعايز يكفر بقى، فظن ان الاعتراف تكفير. وواحد دخل لقيته مات، فتحت بطنه وهو ميت وخيطتها. الناس دول يقول ان المرأة بكت وقالت انا ما عنديش، طب خد جزء من المبلغ هجيب لك الباقي، اكتب علي شيك. ولا ابدا، راحت استلفت فلوس، هو ده كلامه، كانت ستر فيه يعني، وباعت الجاموس اللي بتشرب منها لبن وجابت المبلغ واداته لهذا المفتري، دخل لقى العيان مات، قام فاتح له بطنه ومخيط مش عارف ايه وقال مات. تعرف عراقة الصفة عشان يكون عريق في صفاته، تلاقيه بان عليه، تدي له هدية تكسر عينه. ودي اكبر مشكلة للناس الاوفياء، قال لك عايزين نوصل للي احنا عايزينه، ادي له هدية. كثير من المصالح الحكومية انا منشن على ان ده يخلص لي الشغل، ابتدي اتعرف عليه واعزمه، واذا كان واحد يعرفه نلتقي ويقول له والله ده يعني الخاتم السوليتير ده بس حاجة بسيطة كده، والله انا مكسوف انا بدهولي، تمام، والهدية دي والمش عارف ايه والعطر والجلاليب والبتاع والكلام ده، بدون ما يقول له حاجة، بين اصحاب، تمام. وانا راجل على طول بديله هدايا، لما اقول له والله انا محتاج امضى بس في المش عارف ايه عشان اخلص ايه مش عارف ايه، هيقول لي لا؟ مش هيقول لا. عشان كده الجراء القرشين قال لك النجاشي نبعت له هدايا، بس النجاشي ده له بطانة. واي انسان في الدنيا مهما كان عبقريا كما يقال بلغة اليوم لا يستطيع ان يعرف كل شيء، رئيس الدولة لا هو زراعي ولا صناعي ولا رجل يفهم في الذرة ولا مش عارف ايه، له مستشارين، وزير زراعة وزير صناعة وزير كذا وزير كذا. الوزراء دول هم يرفعوا التقرير للرئيس، خلاص دي ايه اخبار الزراعة، عندنا كذا كذا كنتالوب وعندنا مش عارف كذا كذا وعندنا رز وعندنا غلة وعندنا مش عارف ايه. طب ده يكفي الفائض يكفي مش عارف ايه، يكفي. هو الرئيس هيروح يعد الاشولة ها، ولا يعرف ان لا يكفينا في سنة ونطلع بيها ولا لا؟ لا ما يعرفش. مين اللي ادى التقرير؟ البطانة. تمام. هم الجماعة دول قالوا ايه بقى، خد الهدايا دي بس اوعى تروح للنجاشي دغري، اكل البطانة الاول، هات الجماعة البطاريق البطاريخ ها اللي حوالين النجاشي اكلهم، وما تدوش للنجاشي الهدية بتاعته الا لما تتفقوا مع البطاريخ. خلاص كده، ده اللي حصل اهو. تأثير البطانة تأثير رهيب لا ينجو منه الا من عصمه الله. شوف شوف الخطورة، لابد ربنا يعصمه، عايز معونة من فوق، ما يعرفش يفلت من البطانة. عشان كده ربنا قال ايه، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم. لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم يعني من الكفرة، ما تدروش قلبك وسرك. هي الصناعة ضربت عندنا ليه؟ وشهادة الايزو البايزو دي اللي هي اللي عاملينها لنا دي ليه؟ عشان يعرف انت وصلت لأي درجة في الانتاج، يضحك عليك بشهادة تعلقها على الجدار ويعرف انت وصلت لفين في الصناعة عشان يضربك وينزل منتج ارخص واحسن منك وعلى استعداد انه يخسر ويموتك. خلاص، انا اجيبه خبير، لابد ان يكون امينا، كافر ماشي بس يكون امين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة الى المدينة مين اللي دله على الطريق؟ رجل كافر، خلاص، لكنه كان امينا، مش هي اول ما يقول تعالى دلنا على الطريق ومن بعد برقية المكة يقولوا ما انا حدل على الطريق وانا امشي من الطريق كلنا قبلونا، لا، كافر امين. يبقى ده معنى ان انا لو في حاجة عند هذا الكافر يكون عندي مخابرات قوية وجيدة تعرف لي صفات هؤلاء، ده خاين ولا امين. ودي طبعا عايزة جهد وعايزة ترتيب وعايزة ترتيب عالي كمان. ربنا عز وجل بيقول لنا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ليه؟ لا يألونكم خبالا، اي لا يقصرون في اعناتكم واخبالكم. وشوف كمان حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو فيه ان البطانة، ان الانسان اللي له بطانة يحتاج الى عصمة من الله. وحديث جميل، حديث ابي هريرة عند الترمذي وغيره، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلقيه ابو بكر في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر يا ابا بكر ما اخرجك؟ قال خرجت لارى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلم عليه. هم واقفين، جاء عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اخرجك يا عمر؟ قال الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا اجد بعض ذلك. وابو بكر كان جعان وكمان. هم الثلاثة راحوا لبيت صحابي اسمه ابو الهيثم ابن التيهان، فسألوا المرأة اين زوجك؟ قالت خرج يستعذب لنا الماء، راح يجيب مية عذبة على في القربة كده على كتابه. هم بيتكلموا كده مع المرأة والكلام ده الا ايه، ابو الهيثم جاء وعلى ظهره قربة يزعبها، شايلها كده ايه وعمال يمشي بيها كده. اول ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام بكر وعمر ام حطت القربة وجعل يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. يعني له فداك أبي وأمي يا رسول الله. ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وأنا على طول رايح على النخلة قطع لهم سبطين من الرطب وحطها قدامهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هلا تخيرت لنا من رطبه؟ احنا نجيب السبطين كده ونحطهم، كنت هات لنا طبقين ولا حاجه. قال: اختاروا انتم. وقام واخد السكينه وراه عشان يذبح لهم معزه جدي مثلا ولا حاجه. فالنبي عليه الصلاه والسلام هو رايح قال له ايه؟ قال له: لا تذبحن ذات در، اياك والحلوب، ما تذبحش حاجه بتحلق يعني. فالمهم النبي عليه الصلاه والسلام شاف رأى أبا الهيثم كل حاجة بيعملها بإيده، سلخ الجدي وشواه وبتاعه الكلام ده وأكله. وبعدين بعد ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أليس لك خادم؟ فيش حد بيخدمك كده ويساعدك؟ أنا شايفك بتشتغل لوحدك. قال له: لا يا رسول الله. قال له: طيب إذا جاءني أعبد جماعة من العبيد دول وتعب تعالى لي أديك واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاله اثنين، ها؟ جاءه عبدان. دعت لأبي الهيثم قال له: اختر واحد من دول. شوف الصحابة المؤدبين، ما يقولوش انا عايز ده، لا، قال له: اختر لي يا رسول الله. انا ممكن اغلط في الاختيار لكن النبي مش هيغلط. يبقى عيب ان يبقى النبي عليه الصلاة والسلام موجود وهو اللي اختار. زي ما قلت لك ايه، ممكن الواحد يختار غلط، عايز يروح مثلا على المزلقان يجيب واحد عشان ايه يكسر له جدار، لا واحد جتة كده وبتاع، ها، مسكه البتاع ضرب اللي مش عارف ايه، دراعي، لما الابن التخن ده فين، ها، استثمن ذا ورم، مش كل وارم عضلات، ها، انا تطورت نوع عضلات. زيتين جزارين شاف واحد زي ده كده، فواحد قال له: ابن حلال مش هتفي، ها؟ فانت ممكن تغلط، ما عندكش البصيرة اللي ممكن. زي مثلا في حديث بس ضعيف، ها؟ انا مش هقوله كحديث يعني، انما هقوله كمثل يبين المسألة دي. مثل الذي يسمع الحكمة أو يسمع الكلمة فيأخذ بشرها كمثل رجل أتى راعي غنم، قال له: يا راعي الغنم اعطني شاة ناوية. ناوية يعني ايه؟ سمينة. راعي الغنم حس ان الرجل ده عينه فارغة، هيجيب له ده يقول له: لا دي انسى الكعة، دي انسى الوعى، دي الجلد على العظم. فعشان اريح دماغه قام قال له ايه؟ ادخل انت الزريبة وخد اللي انت عايزه. فدخل الزريبة دي فاختار كلب الغنم، هو ده الملظلظ اللي في الزريب، ده التخين بقى والكلام اهو. يعني لو هو سمع كلام الراعي وقبل اختيار الراعي كان خد له جدي ولا حاجه، خد له خروف، لا ده بقى راح خد الكلب، ها، يبقى اختياره جاء نقمة عليه. لا، ابو الهيثم لانه مؤدب ادبه الاسلام، ها، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، ولا تختاروا حتى يختار لكم، لا تتقدموه بقول ولا فعل. قال له: يا رسول الله اختار لي. انت عارف النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ قال له: المستشار مؤتمن، طالما استشرتني لازم اكون امين. قال له: خذ هذا فاني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. خذ وراح لمراته قالت له: النبي عليه الصلاة والسلام اداك ايه؟ قال لها: اداني له، بس قال لي استوصي به خيرا. شوف بقى، شوف النساء اللي الاسلام ادبهم بقى. قالت: يا ابا الهيثم، ما انت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه. هو انا جايبه عشان اعتقه؟ ده انا جايبه يساعدني. والنبي عليه الصلاه والسلام لما شافني بشتغل لوحدي جاب ده عشان يساعدني. المراه نظرت الى ايه؟ استوصي به خيرا. ما كانوش بقى استوصي بيه خيرا يديله اي حاجة. ما هو كان لو خفف عليه الشغل، ما هو ده وصية بالخير ما يتقلش عليه. بس الجيل ده ما كانش كده، استوصي بيه خيرا يوصل للسقف لأقصى ما أنت متصور. فقال له أنت عتيق أعتقه. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغوا الكلام ده، الحكاية دي والحوار اللي نار بين أبي هيثم ومراته وصل للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف علق وقال الكلمة الجاية دي بقى. قال ما بعث الله نبيا إلا جعل له بطانتين، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. ها شبه. ومن وقي بطانة الشر فقد وقي، والمعصوم من عصم الله. تأثير البطانة خطير. مين بطانة ابو الهيثم؟ مراته. شوف قالت له ايه، وكلمة بطانة متاخذة من البطن، والبطن دايما متداري، لكن البطن فيه البدن كله، البطن فيه كل، فيه الكبد وفيه القلب وفيه الامعاء وفيه البنكرياس، ها فيه كل حاجة. يقولك واحد مثلا اصيب في حادث يقولك يتكسر عظمه بس بطنه تبقى سليم، لان اصابة البطن ممكن ما يبقى لهاش دواء. يبقى البطن دي كل حاجة، انما انت ببطنك. شوف بقى لما الرجل كله امرأة صالحة فاضلة تحضه على الخير وتدفعه اليه وتخفف عنه وما تبقاش هي مشكلة ابدا في حياته، تقول له انطلق انا ما عنديش مشاكل، انساني خالص، لا سيما اذا كان رجلا من اهل العلم او كان رجلا من اهل القيادة، رجل اللي عنده قرارات والكلمة منه ممكن تؤذي الجماهير، تتأذون بقرار ولا بحكم ولا بهذا الكلام. يبقى مراته لما تقول له انا وراك وانا معاك ومريحات وما عنديش مشكلة خالص، يبقى دي نعمل بطارة. فشوف قريش عملت ايه، قالوا ما تروحش للراجل لان الراجل ممكن يكون نبيل وفاضل، عليك بالبطانة، افسد البطانة يفسد الراجل. واسوأ فساد ان يفسد رجل الدين. الاساقفة دول اللي معاهم الوحي المفروض، يعني معاهم المفروض الكتاب اللي نازل من السماء، والعلماء زي الملح، يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد. اي صناعة من الصناعات تفسد ممكن نقومها، لكن رجل الدين اذا غير احكام الله تبقى اكبر مصيبة. النهاردة مثلا لما نسمع الجماعة اللي بتكلموا في الختان، ختان الاناث، ولا ختان الاناث ليس من الشريعة، كده هو ضربة لازم خط لازع، يعني ازاي عنده وش يتكلم؟ دي فضيحة، لان القاصي والداني يعرف ان في ختان في كتب الفقه، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي صحيح البخاري حديث وحشي اللي وقتل حمزة رضي الله عنه، جماعة اتنين كده راحوا له، راح الوحشي بعد ما اسلم يعني، والكلام ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك تعال نروح الوحشي في قصره نسأله كيف قتلت حمزة. المهم سرد الحكاية لحد ما وصل للكلمة الآتية، حمزة شاف واحد من صناديد الكفر فصرخ فيه، قال له يا ابن مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه فجعله كأمس الذاهب. كأمس الذاهب يعني راح فين؟ راح في داهب. الكلمة هي بقول له يا ابن مقطعة الايه البذور. اذا كان في ختان ولا لا؟ اه كان في ختان عند العرب. والرسول عليه قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يجي واحد يقول ولا نسمع عنها في الشريعة؟ ده ما عندوش حياء اصلا. لو عنده حياء كان اتكسف. طب يقول مستحب، يقول اي حاجة، بس ما يطلعش الحكم ده من الشريعة ويرميه بره. وخذ هكذا دواليك. لسه بيسألوا المفتي اول امبارح برنامج البيت بيت، ها بيقولوا له على حديث افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا لا الحديث ده ضعيف، وأنا قرأت جزء الواحد ضعفه، بل الإمام فلان الفلاني عثر على رواية. كلمة عثر على رواية دي تشعرك إنه دخل كهف، ها ما فيش بني ادم دخله واملأ الرواية دي، عاصر على رواية. طبعا دي طبيعة اي بني ادم جاهل بعلم الحديث. طبعا الناس المشغلين الحديث يضحكوا عليه، لان الرواية دي معروفة عند كلهم، كلهم عارفينها. لكنه بيفكرني بابني لما كان صغير سنه 3 سنين، فجاء عمل ايديه كده، فبقول لي يا ابي تعرف تعمل كده؟ دي مسألة معجزة عند الولد، حاجة ابتكار خطير، فاكر ان انا معرفش اعملها، ها عشان كده بقوله تعرف تعمل كده زي ما انا بعمل. اهو ده بالظبط زي الولد الصغير ده، بقولك عاصروا على الرواية، ها وافترقت امتي على 73 فرقة كلها في الجنة الا واحدة. هذا المحنة اللي احنا عايشين فيه، اتكلم في كل حاجة وقفت في كل حاجة حتى اللي ما عرفش فيه. فلما بقى رجال العلم والمتسلمين ذروة العلم ثاني يفسدوا، يبقى ضاعت الدنيا، لان احنا عايشين بالوحي، احنا نحن نحيا بالوحي، بدون وحي الانعام احسن مننا. ليه؟ قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الكلب يسبح، البهيمة تسبح، الجدار ده بيسبح، العمود ده بيسبح، المكت ده بيسبح، المنبر ده بيسبح، الحصى يسبح. مفيش غافل إلا الذي نزل الوحي لأجله، هم الإنس والجن. فكل شيء في الدنيا يسبح بعبودية القهر، عبد غصب عنه. طيب احنا بلا وحي ما نسويش حاجة، ما نسويش الاكل بلا وحي، الانعام احسن مننا. فلما يجي واحد يلعب لي في هذا الوحي تبقى مشكلة كبيرة. رجال العلم مثل العين المنبع، اذا تكدرت العين تكدرت السواقي. يعني زي ما عسل الولد اللي قبضوا عليه، الولد اليهودي اللي قبضوا عليه من سنوات، وصب رمى اكياس الاستاكوزا في مصب النيل من ورا خالص. تعالي تقول الاستاكوزا دي بتاكل اي كائن بحري عشان يدمر الثروه السمكيه، يجي يرميها في النيل في القاهره؟ لا، يرميها من المصب. طب المصب ده اللي هو اول النيل، مش ده متفرع بقى الترع ومش عارف القنوات والكلام ده؟ يبقى الاستاكوزا هتروح فين؟ في الترع كلها. عايز تكدر الدنيا عليك براس العين، يبقى كده كل القنوات جاء فيها هذا الفساد. فاهل العلم كذلك، راس العين، تكدرت راس العين تكدرت الدنيا كلها. عشان كده هم حاسبينها صح، الجماعة القرشيين دول. قال لك الأساقفة رجال العلم اللي حوالين النجاشي دول، ها دول أدخل عليهم الهدايا وحطهم في جيبك ياكله الاول وبعدين تقول له والله زي ما قال والله احنا شويه عيال ما عندنا شويه سفهاء غلمان زي ما وصفهم غلمان من سفهاء طلعوا من عندنا هربوا عندكم وبعدين جابوا لنا العار خرجوا من بيننا ويا ريت دخلوا دينكم يعني هو عارف ان يبقى نصراني يعني لا بيستفزه بقول له يعني حتى لو دخل دينك احنا ما كناش هنزع لكن دينك حتى ما دخلوش يعني فارق ديننا ولا لا يدخل دينك عاجبك الكلام ده ها عمال ايه عمال يسخنه احنا ادرى بالعيال دول احنا ابائهم واحنا اعمامهم احنا اخوالهم عارفين انتوا ما تعرفوش اعمامهم وابائهم اعلى بهم عينا ها اعلى بهم عينا انت عارف زي اخونا اللي في الصندره دول ها شايفيننا شايفيننا بوضوح ليه لان عينه في مكان عالي اعلى بهم عينا يعني احنا اللي شايفينهم من فوق وعارفينهم كويس ونحن اعلم بهم فهسلمهم لنا بدل ما يعملوكم مشاكل والكلام ده وبتاع فاحنا عايزين اول ما ندخل على النجاشي ونقول له الكلمتين دول انتوا تقولوا ايوه فعلا العيال دول يمشوا من هنا عشان انتوا البطانة والكلام بتاعكم هيمشي خلاص وطبعا الكلام اللي ما تقلش واحنا اكلناكم فهنخلي عندكم شوية ها واشتغلوا على حسب ما اديناكم يعني تمام عملوا مجلس للنجاشي اتلمت الاساقفة دخل عمرو بن عاص وصاحبه على النجاشي ادوله الهدايا عجبت النجاشي قوي واتبسط بيها خلاص قال والله احنا لنا عندك طلب ايه عندنا كذا كذا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولا ندخلوا في دينك ومش عارفين ونحن اعلم بهم الكلام ده وحتى سأل الجماعة اللي حواليك دول قالوا ايوه نعم يمشوا من هنا يقعدوا يعملوا لنا مشاكل واهلهم اولى بيهم ومش عارفين الكلام ده الرجل الموفق المعصوم من عصم الله النجاشي ده قصة كبيرة قوي رجل على سدة الملك ويسلم قارن بينه وبين هرقل عظيم الروم هرقل عظيم الروم قال لو كنت عند رسول الله لغسلت تحت قدمي لغسلت عند قدمي وانه سيملك موضع قدمي هاتين عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم حقا هو رسول الله وقال انا لو كنت عنده كنت اغسله جزمته وحاول الناس يعرض على قومه من الاساقفة الاسلام نفروا ويعني زي بقول حاص وحيص حمر الوحش كما في الرواية فلما رأى ان مش هيؤمنوا كان ده قال انا كنت بس باختبركم وامتحنكم عشان اشوفكم انتم متان فيكم ولا لا وكان هذا اخر امر هرقل لم يترك الحكم عشان الملك لم يترك الاسلام عشان الملك النجاشي لا فده موفق والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي قال ان اخا لكم اللي هو النجاشي قد مات بارض الحبشة وصلى عليه صلاة الغائب فهذا الموفق اول ما له كلمتين دول قال لا في حاجة اسمها اصول هؤلاء قوم جاوروني واختاروني على من سواي انا ما اذهمش ولا اخرجهم من بلد طالما ما عملوش جناية عندي لحد ما اجيبهم واسمع منهم هنا وقعت الواقعة لم يكن ابغض لعمرو بن العاص ولا لصاحبه من ان هم يسمعوا كلام المسلمين دول فشوف بقى رعاية الجار رجل جاورني ولم يؤذني لابد ان ارعى حقه تحضرني الان حكاية لاحد العلماء المحدثين زهيته موافقة هما مش احسن مننا احنا برضو عندنا برضو عدد وبتاع بالعكس بيغيبوا هناك وما بيحضروش انا الحمد لله الجامع مليان الحمد لله احد المحدثين الثقات اسمه محمد بن ميمون وكنيته ابو حمزة السكري. السكري ده مش كان عنده سكر، لا، قيل له السكري لحلاوة كلامه، كلامه زي السكر. بيقول ايه بقى، مرة واحد جار له حب يبيع الدار، فجاله مشتري قال له اشتري، قال له الدار دي ب4000 درهم. قال له 4000 ليه؟ ده ما تسويش غير 1000 ولا 2000. 4000 ليه؟ قال له 2000 ثمن الدار و2000 لجوار ابي حمزة. هو انت فاكر تسكن جنب ابو حمزة كده ببلاش؟ لا، ده الراجل ده اللي يبقى الحيط في الحيط ده يبقى سعيد مسعد. ابو حمزة بلغته الكلمة دي فاعطى جاره 4000 وقال له لا تبع الدار. شفت رعاية حق الجار وصلت لفين؟ طالما انت قلت لي جوار ابي حمزة ابدا، انا ما بيعك ابدا، عايز 4000 اديك 4000 بس لا تترك الدار. جار النفيس، ها؟ يا شوف ابو حمزة، ابو حمزة ده هو واحد غطفان في الامة دي، حد يسمع عنه؟ مش حد يسمع، حتى المشاغلين من الحديث ها ما يسمعوش عنه الا اذا قرأ بقى سير العلماء المحدثين وبتاع، وكان حياته كلها في الحديث والمحدثين والكلام ده. شوف امة عظيمة، اهو ده واحد غطفان مش عارفين. الامة دي فيها ملايين زي ابو حمزة واحسن منه كمان، امة ولادة. ابو حمزة ده قال مرة ما بلغني ان جارا لي مرض الا قومت نفقته في مرضه. خلاص صرف عند الدكاترة يا كام وجاب دواء بكام والكلام ده، طلع مثلا صيف 1000 جنيه 2000 جنيه، ها؟ بيقول بقى يسأله كده ويعرف صرف كام، الا قومت نفقته في مرضه وتصدقت به ان الله عافاني مما ابتلاه به. قال لك مهدر وجالي، انا كنت حصرف زيه، لا انا ربنا عافاني الحمد لله، يبقى دي صدقة بقى ان ربنا عافاني. يعني الامة دي امة انا بتكلم عنها بحب شديد، وعارف ان الامة دي حيمكن لها، والرجعة للناس رجعها دي رجوع حميد واحتاج الى بذل، وان شاء الله سيرفع الله عز وجل منارها طالما رجعنا يعني، ونعرف بقى سير العلماء دول وان شاء الله يعني في ال احنا لسه لنا مع الحديث ده محاضرات. نعم. انا المسجد انا جاي النهاردة وانا طاير على جناح الشوق ان انا هدخل هذا المسجد، لان دي اول محاضرة لي في مسجد سيدة خديجة، وانا الحقيقة جاي داخل الشارع كنت هغير المحاضرة، انا جاي على اساس اتكلم ما يسمح يعني بالخطر ويفيد الله عز وجل علينا منه. لما تذكرت من المسجد اسمه مسجد سيدة خديجة حبيت اعمل اول محاضرة عن سيدة خديجة. نعم جزاك الله خيرا. فانا سعيد يعني المسجد ده يعني زي رئة نتنفس بها، فان شاء الله يعني ان احيانا الله عز وجل وكان لنا يعني لقاء انا عايز ادخل في سير هؤلاء العلماء. والعنوان بتاعنا اللي احنا هنتكلم تحتيه كله اسمه اولئك ابائي. ها اللي قال الكلمة دي الفرزدق لما كان بيتهاجى هو وجرير، فالفرزدق قال له ايه؟ اولئك ابائي، بعد ما افتخر بابائه واجداده ومش عارفين الكلام ده، اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع. احنا هنلتقي، قل لي مين ابائك، من ابائك، وانا هقول لك من ابائي عشان تعرف انا مين وانت مين. فلما تعرف ان الامة دي عظيمة وفي اسماء انتم لا تعرفونها بس تحتها خير كثير، يوم ده يحمسك ويعرفك ان انت بتنتمي لامة عظيمة، ثم ترفع راسك وتعطيش ابدا، ما تبقاش كزن. الذل والعرض ده بيخلي الواحد متعطي فعلا. بقول لك يعني في بلاد الغرب ما يعرفش يقول انا مسلم بالفم المليان. اي عربي صوروه في الغرب على انه وحش، اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه، ده الشعار. الواحد يطلع من هناك مكسوف خجلان. مرة كنت في امريكا، مرة من المرتين اللي رحتهم في البلد دي، واحنا في مطار في ولاية من الولايات وعايزين نروح ولاية تانية، ادن علينا المغرب وانا معايا اثنين ثلاثة من اللي هم قاعدين هناك، فقلت لهم يلا نصلي. فانا هنصلي فين؟ قلت لهم نصلي على الارض في الحتة دي فاضية دي. قال لي يتفرجوا علينا. انا قلت له طب وايه يعني يتفرجوا علينا؟ دول الولاد 60-70 ماشيين بالميكروجيب وما عندهمش حياة، انت مكسوف انك هتسجد لله؟ ايه اللي خليك تتكسف؟ هما يتفرجوا عليك جايز قلب واحد ينفتح للاسلام، تعرف كلهم كفروا وكلهم ضايعين وبيدور على اي حاجة، ليسوا سعداء ابدا. قالوا نصلي. قال طب نصلي في الركع. قلت له انا مش مصلي غيرنا هو في المكان ده هو. وانا صليت وحدي ما صلوش معايا. ليه الواحد يتقازم يعني؟ عشان ايه؟ ليه لما تلبس بردة الاسلام تشعر بالفخر تلقائيا. فلما احنا بنحكي حكايات هؤلاء العلماء تلاقي نفسك بتحلق في السماء. ان شاء الله يعني لنا يعني باذن الله ان احيانا الله لنا وقفة مع هؤلاء العلماء. القصد ان النجاشي راعى جوار هؤلاء وقال لك انا لا يمكن اكيد لهؤلاء طالما اختاروني، فبعث اليه. لما بعث اليهم اسقط في ايديهم. طب هنقول له ايه؟ هنقول له احنا مسلمين وهربانين بديننا؟ طب ما هنكشف، ممكن يرجعنا. طب ممكن نحرف ولا نعمل ثورية ولا نعمل اي حاجة؟ قعدوا اجتمعوا بينهم كلهم وقعدوا يتخذوا قرارا. القرار النهائي زي ما قالوا كده، سنقول ما نعلمه من ديننا وما امرنا به كائن في ذلك ما هو كائن. انا الارض بالنسبة لي ما تفرقش، طالما طلعت من داري الارض كلها واحد، المهم الاقي الامان اللي انا طلعت عشانه. طلعت من دارك ما تفرقش الارض كلها زي بعضها، النجاش هيطردنا هنطلع في اي حتة عاديش تفرق، لكن لا نبدل ديننا ونقول ما امرنا به. دخل جعفر بن ابي طالب وكان موفقا غاية التوفيق في عرض القضية. انا يعني عايز اقول كلام جعفر مرة اخرى، اشعر بالعزة لما اقرأ كلام جعفر رضي الله عنه. بقول له ايها الملك، وطبعا الملوك ينبغي ان يخاطبوا مخاطبة الملوك، غلط انك انت تدخل تقول للملك انت، ما يبلهاش منك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما بعت كتابا الى هرقل قال ايه؟ من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم. اهو ممكن اقولها الى هرقل عظيم الروم. فالملوك يخاطبوا برضه عشان توصل، لان الملك برضه عنده حظ نفس وما يحبش حد يكلمه الا بكلام يناسب منصبه. انتوا طبعا ما حضرتوش القصة اللي انا احكيها دي الا قليلا منكم ممن هو في سني. يعني كان زمان ايام رئيس انور السادات طلع بقى شعار انا كبير العيله ومش عارفين انتوا عيالي وولادي وحاجات زي كده. ففي يوم من الايام في مجلس الشعب رئيس اتحاد طلبه في جامعه القاهره عايز يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. لبست في دماغه قصه ايه كلمه حق عند سلطان جائر. وموقف قالوا ان من حولك منافقون مش عارف مين ومش عارف مين. قال له خلاص. قال له انا واقف اهو. واخدك ازاي؟ طبعا الدنيا هاصت وهاجت وحصل اعتذارات والكلام ده. طبعا احنا كشباب ها اتبسطنا جدا بيه. قلنا فعلا شوف كلمه حق ان سلطان جاد الولد ده جدع. تمام؟ الكلام ده صح؟ لا غلط. ما كانش عندنا علم. كان عندنا حب وحماسه بس. والحب والحماسه بلا علم كالقاطره المجنونه الطائشه التي تمضي في اي اتجاه وتصطدم باي هدف. ده العلم هو الذي يزكي صاحبه. الكلام ده غلط. ليه؟ كان ممكن بكلمة يسيرة اوصل للي انا عايزه. الشافعي كان يخاطب الخليفة يقول له يا ابن عم رسول الله. لما الشافعي لما يقول يا ابن عم رسول الله يشعر بالايه؟ يشعر بالشموخ. منسوب للنبي. خلاص؟ فيوم يقول له ايه؟ عايزين كذا وكذا وكذا ونعمل كذا. يقول له لا بأس لا بأس. ها؟ يعني نظر ابن شميل مثلا. النظر ده برضو قصة كبيرة. إمام في الحديث واللغة وكان فقير جدا. فخرج من بغداد شيعه 3000 نحوي ومحدث وعروضي. العروضي اللي هو بتاع الشعر بيوزن الشعر يعني. خلاص 3000 طالعين يودعوه بعياطه عشان النضر ماشي من بغداد. قال يا اهل بغداد لو وجدت عندكم مدة باقلة ما خرجت من بينكم. لو لقيت في اليوم كيلو فول انا كنتش هسيبكم. بقى 3000 دول ما يعرفوش يوفروا كيلو فول. ها؟ كانوا فقراء. خرج النضر بن شميل من بغداد راح مرو. مرو دي كان فيها المأمون. كانت عاصمة الخلافة. خلاص؟ فالمأمون كرجل بقى متدين وبحب العلم والعلماء قال لهم هاتولي واحد كده اتسهر معاه يكون عالم كده اخد ودي. فلقوا النضر. قالوا النضر شميه هدومه ايه؟ مقطعة. هنا مقطع وهنا مقطع وهنا مقطع والكلام. فلما دخل النضر عليه قال المأمون له ما لك يا نضر؟ أهذه ثياب تلقى بها أمير المؤمنين؟ أشوف يعني حتى اللقاء اللي عايز يبقى متريش كده ولابس وكده يعني. بقول له أتلقى أمير المؤمنين بهذه الخلقان اللي هو المقطع دي؟ قال لي يا أمير المؤمنين إن حر مروة شديد. دي فتحتها هو إيه؟ ها؟ إن حر مروة شديد. قال له لا ولكنك رجل متقشف. أنت رجل جاهد لحكاية حر ولا فتحتها هو إيه ولا الكلام اللي أنا فاهمك يعني. المهم قعدوا يتكلموا إيه؟ في مسألة من المسائل. حديث من الاحاديث وبتاع الكلام ده. المهم النضر صحح للمأمون كلمة. ها؟ اذا تزوج الرجل المرأة لمالها كان سدادا من عوز. المأمون اراها كده او نطاها كده. كان سدادا بفتح السين. فالنضر عايز يصحح له. لو قال له انت غلطت يبقى مش مؤدب. عايز يصحح له تصحيح مؤدب. ها؟ مرة الشعبي دخل على أمير المؤمنين قال له كم عطاءك؟ قال له 2000. قال له ويحك لحنت. قال لحن الأمير فكرهت أن أعرب. شوف يعني هو بيقول له كم عطاءك، الأمير بيقول له المفروض يقول له كم عطاءك مش عطاءك. يبقى لحن ولا لا؟ لحن يعني غلط، غلط في ضبط الكلمة. فالمفروض الشعب يقول له ايه؟ 2000 عطائي 2000 مبتدأ وخبر، 2000 مرفوع مش كده؟ فمايله 2000 فقام غلط نفسه، قال لك لان عيب هو يغلط وانا امشي عدل. تمام؟ قال له لحن امير المؤمنين فكرهت ان اعرب. كان لهم تكات كده يعني. المهم النظر عايز صححها. فمايل له صدق امير المؤمنين، حدثنا هشيم او حدثنا فلان عن فلان، يعني اذا تزوج الرجل المرأة لمالها كان استدادا من عوز. المأمون قال ايه؟ استدادا بفتح السين. النضر قال ايه؟ استدادا. خلاص المأمون كان عامل كده، اول ما سمع استدادا المعدود قال له اتلحنني يا نضر؟ قال لا يا امير المؤمنين، لكنك اخذت الحديث عن هشيم بن بشير وكان رجلا لحانا. ها؟ وهشيم كان كده برضه، يعني هو ما اتهمش هشيم كده خبط نازل. ها؟ قال له لا، ده هشيم اصلا غلطان وانت غلطت على غلطه، فالغلط مش عليك. واخبرك؟ فقال له يا نضر اتجد مثل هذا في كلام العرب؟ قال نعم يا امير المؤمنين. وانشد قول العرجي اضاعوني واي فتى اضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. قال له طب الفرق بينهم ايه؟ قال له السداد بفتح السين هو الطريق، اما السداد فهو البلغة. سدادا من عوز يعني هتكفيه من فقر، اما السداد يقرد المسدد، ها، اللي هو ماشي على الطريق المستقيم يعني. فقال المأمون قبح الله من لا ادب له، شتم نفسه. وبعدين قال له ايه؟ قال له ما لك يا نضر، يعني ايه عندك ايه من الفلوس يعني؟ قال له عندي أريضة، أريضة تصغير ايه؟ ارض. ها؟ عندي أريضة اتمززها، بمصمص فيها. ها؟ اتمززها يعني ارض ما بتطلعش حاجة. ها؟ يعني بالدرجة ان اللي بيطلع بينا عمال يمزمز فيه كده، عمال زي ما يكون واحد بيضرب على اللحم اللي حوالين العظم. ها؟ اتمززها واتصابها. اتصابها، انت عارف الواحد لما يشرب المية، مش عايز حد يفكر انه يشرب الشمال يعني، يشرب المية ويقعد يشفط بقى في الكوباية وينحس الكوباية، يا ابني ما عادش ولا نقطة في الكوباية، برضه عايز يشرب. يعني ما فيش فيها ايه؟ رمق. يعني باختصار كده ما عنديش حاجة. قال له ألا أفيدك مالا معها؟ قال إني إلى ذلك لمحتاج. قام كاتب له ورقة لوزير المالية يعني ومطبقها كده، وقال له ادي الورقة دي لفلان. الراجل بقى المخزنجي اللي عنده شوية فلوس بقى، الدولة كانت بقى لأن كان فيه زكاة وكان فيه خير، ها، مش ضرايب مش عارف ايه، فتح الورقة كده فقال له يا نضر ايه اللي حصل؟ قول لي الحكاية. النضر ما يعرفش ايه اللي في الورقة. قال له قول له الحكاية، لازم تحكي لي ايه اللي حصل. قال له والله احنا قاعدين حصل كذا وكذا وبس صلحت له شكله، هو كان حاططها فوق انا حطيتها تحت، بس ادي القصة دي. قال له ده مديك 50,000 عشان شكله. ها؟ قال له بقى لولا انه لا يجوز ان انا اساوي امير المؤمنين في العطاء لاعطيتك مثلها، بس انا هديك 30,000 من معاي كمان. يا عم اديني 50 وريح دماغك. لا تقول لي امير المؤمنين انا محتاج، يبقى يقول له ايه لا ما اقدرش اسوي امير المؤمنين. يا عم سويه خلاص. ها انت 50 و 50 واحد يطلع ب 100,000 في شكله واحده. شوف بقى لما الناظر يطلع ب 80,000 درهم في شكله. معلش انا بخرج يعني واطلع بره وادخل جوه تاني وبتاع، بس الامه دي انا لما بتكلم عن الامه دي بحس ان انا بتكلم بقلبي وبقى عايز اقول كل حاجه، عشان بعث الروح المعنويه عند الشباب عرف انهم لما ينتسبوا لامه عظيمه يوم ايه؟ يوم يعني يتعاظموا بها. طيب انا يعني كلام جعفر اصله محتاج شرح، وحنوقف عندي ان شاء الله في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك. وانا ان لم اذهب الى الحج هذا العام ان شاء الله ممكن يجي بعد 15 يوم. ماشي.